Phòng đi xin là một phòng đi الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أما بالله صدق الله العلي العظيم قال الله أجرنا أجركم بهذه الأيام أيام نفيرة من شر صدر الشهر الذي كان فيه الكثير من الذكريات المؤلمة على قلوب أهل البيت عليهم السلام على قلوب أحبابهم عليهم السلام ففيه كانت استمرار الناس في كربلاء إلى حين نزوع السرايا من الشام استذكرنا في الأسبوع الماضي ذكرى الأربعين وفي هذه الأيام الأيام الأخيرة من شهر صفر أيضنا في ذكريات مؤلمة ولعل من أشد الذكريات إيلاما على نفس كل مؤمن هي ذكرى أخي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفاته واستشهاده في 28 من شهر صفر من السنة 11 للهجرة. هذه الذكرى التي أثرت في نفس كل مؤمن حيث انتقل عليكم السلام ورحمة الله حيث ارتحل إلى الدنيا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي كان الرحمة المهداة الذي كان رحمة للعالمين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا وكان رحمة للعالمين وكان سببا من أسباب الأمان في الأرض كما كان الله معذبه وانت فيه كما كان الله معذبه وهم يستغفرون كان واحد من اسباب الامان في الارض وجود النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم في وسط الامه ولذلك لما رحل عن هذه الدنيا رحل هذا السبب الاول وبقي السبب الثاني وهو الاستغفار ليؤمن الناس من الخلائق وقيل النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم كان مدعاه للالم في نفوس المؤمنين عامه وكان مدعاه للالم في نفوس بعض الاشخاص بشكل اخص كان من اشد الامور ايلاما في نفس الصديقه الطاهره صديقه الزهراء الطاهره حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي تألمت أشد الألم لرسول الله صلى الله عليه وآله فلم تستمر تمتد حياتها بعد النبي إلا أيام قلائل وكانت كما أخبرها أخوها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون أسرع أهل البيت التحاقا به خلاف على روايات العاشر بعد النبي 40 يوما في العاشر بعد النبي 45 يوما في العاشر بعد النبي 3 أشهر على خلاف الروايات وعلى أبعد الأجيال لقد كانت أسرع الناس لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تبكي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا تبكي فقد النبي وما جرى من الأحداث بعد فقد النبي عليها ليلا ونهارا حتى طلبوا من امير المؤمنين عليه السلام ان يدعو لها بيتا للأحزان وفعلا خرجت من بيتها وبنى لها بيتا للأحزان تبكي فيه على أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولها أبيات كثيرة في غناء النبي صلى الله وسلامه عليه، هو ذكر كثر الحديث والأخبار أشعار كثيرة للزهراء سلام الله عليها، منها هذه الأبيات تقول فيها: إذا مات يوما ميت قل ذكره وذكر النبي مضمات والله عزيزي، تذكرت لما فرق الله بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد فقلت لها: إن الممات سبيلنا ومن لم يمت في يومه مات في الغد. طبعا هذه غير الأبيات المشهورة، الأبيات المشهورة كثيرة التي تذكر فيها المصائب التي جرت عليها حتى وصل الأمر أن تقول: صبت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام وأن الأيام. فقبل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان مدعاة للألم في نفوس المؤمنين، ويستمر هذا الألم إلى يوم الناس. هذا كلما تذكرنا فقد النبي صلى الله عليه وسلم ورحيله عن هذه الحياة الدنيا كلما تجددت الآلام في نفوس المؤمنين ونفوس المحبين للنبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا في هذه الليلة أن يكون لنا حديث كما عودناكم في مثل هذه الذكريات، على أن نختار جانبا من جوانب سيرة المحتضى به الذي نستذكره في هذه الليلة لنتحدث عنها ونسلط الضوء عليها. من الملاحظ ومن خلال هذه الآية الكريمة التي تلوتها في بداية حديثي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من الملاحظ على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان للخلق النبوي، الأخلاق النبوية كان لها دورا عظيما في مسيرة الدعوة الإسلامية وفي نجاح الدعوة الإسلامية في تلك الأيام. ولهذا أكد الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى عندما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذه الآية ملاحظة، نحن ملعون لتدبر القرآن. سبحان الله، لما كنت أفكر قليلا في هذه الآية الكريمة، عادة نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم في خلق معين، لم يقل إنك لعلى صبر عظيم أو حلم كبير أو شجاعة عظيمة وهكذا من هذه الأخلاق الفاضلة، وإنما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأخلاق كان عظيما، وإنك لعلى خلق في جميع الأخلاق، في حلمك، في علمك، في صبرك، في رأفتك بالناس، في شجاعتك، في اهتمامك ورأفتك بالمؤمنين، في كل الجوانب كنت عظيما، وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق هو اسم أو عنوان جامع لكل الأخلاق، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان عظيما في كل خلق من هذه الأخلاق، في كل خلق يمكن أن يمدح به الإنسان، رسول الله كان يجسد الكمال الخلقي في كل المجالات. وهذه إشارة عظيمة لإشارة القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الليلة ارتئينا أن نسلط الضوء على الأخلاق العملية ودور الأخلاق العملية. الأخلاق أحيانا نتحدث عن الأخلاق بشكل نظري، نتحدث عن الشجاعة، نتحدث عن الحلم، نتحدث عن الزهد، نتحدث عن الكرم نظريا، ولكن هذا لا يقدم شيء كثير. نعم، نتصور هذه الأخلاقيات تصورا، ولكن الذي يؤثر هو الجانب العملي. عندما نجسد هذه الأخلاق سيكون لها تأثير كبير في حياة المجتمع، وهذا ما كان يجسده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأخلاق التي تحدث عنها القرآن كان رسول الله يطبقها ويجسدها، حتى قالت إحدى زوجاته عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن. خلق رسول الله كان القرآن. انظر ماذا يقول القرآن، رسول الله كان يسيره. ولذلك عرض الله سبحانه وتعالى على بعض الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون ما لا يفعلون، كبر مقتل الظلام تقول ما لا تفعلون، يعني من الذين عموا لما تقولون ما لا تفعلون. الإنسان يتحدث عن الخلق لكن غير ضبط، يتحدث عن سورة الكون ليس رسالة، يتحدث عن الكرم لكنه بخيل، يتحدث عن الصدق لكنه لا يصدق. ولذلك كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رسول الله كان يفعل ما يقول صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أثر هذا في مسيرة الدعوة. حول هذا المحور الدور والأثر العملي من أخلاق النبوية في نجاح الدعوة الإسلامية وتأثير الدعوة الإسلامية على أولئك الغلاظ الشداد الجفاة، كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم استيعابهم؟ حول هذا المحور طلبنا من أخينا الأستاذ الباحث محمود الربيعي الذي شرفنا بهذه الزيارة، وإن كان هو على سفر، بل إن شاء الله نسأل الله أصحابه السلامة أينما حل وأينما ارتحل. طلبنا منه أن يحدثنا عن هذا الجانب حول الدور العملي والأثر العملي من الأخلاق النبوية في نجاح الدعوة الإسلامية. ندعوه ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا تذكير البرنامج ان شاء الله بعد حديث الاستاذ محمود الربيعي، هناك مجلس ان شاء الله من سماحه الشيخ طارق الخطيب بمناسبه افتتاح النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ان شاء الله الى حين يكون سماحه الشيخ. نحن نستمع ان شاء الله الى الحديث، واذا كان هناك مجال الى بعض الحديث سيكون هناك فرصه لتداخل السؤال والجواب ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المتقين ومقالة المتحرزين. أعوذ بالله من جور الجاهلين وكيد الحاسدين وغير الظالمين. أشكر للأخوة في مؤسسة النظار دعوتهم لنا وقد عودونا على دعم النصارات الإسلامية والإسلامية ودعم حركة النصرة في واستمرارهم على هذا النهج طيلة السنوات. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مركز الحب الذي يسبح لله سبحانه وتعالى بأمواجه المتلاطمة برياحه وجزيئاته بجزيئات التراب كلها. الكون يسبح لله وبحمده ويصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على وآل محمد.
هذه الصلاة التي ينبغي الكون ويسأل الكون بها من ملائكته ومخلوقاته المختلفة في أعماق البحار تسبح الأيقاع التي تذكر الله سبحانه وتعالى وصلي على محمد ويسبح النسور والطيور في الهواء وتصلي على محمد وآل محمد. وكل الذرات والكروات والذرات في كل ذرة من ذرات القرى تسبح لله سبحانه وتعالى وتصلي على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا هو ولقد شاءت الصدف أن تختار آية كريمة وإذا بالدعوة تقدم بيرسل من الآيات الكريمة ويعلمهم الاختيار قراءة القرآن سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يدعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم مثل السجود ذلك مثلهم في التراب ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرعه فأزرع فاستوى على سوره يعجب زرعه يغيظ به بالكفار فرحم الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مثل ما تفضل سماحك الشيخ أقول أكثر من القرآن يعني دقة في هذا التصوير لمحمد والذي معه من نصار إلى وجه رسول الله عليه يمكن أن نبقي أكثر من هذا التصوير. فهنا عند والذين معه أشداء على الكفار فهم شجعان أصحاب مبادئ وصمود ورسالة وكلمة ومواقف لكنهم ليسوا أشد على المؤمنين. صفة الشدة هذه مو ما تنطبق على جميع الناس، على الكفار فقط الشدة. لذلك يجب أن تتواصل الآية لتبين رحماء بينهم أن هذه الشدة غير واردة في حق المؤمنين فيما بينهم. عليكم السلام ورحمة الله. فيجب أن تظهر الرحمة فيما بين المؤمنين واللين بين الحريقة والكوابع بين المؤمنين رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا. إذن هم عابدون أثر العبادة وغاية الإسلام وغاية الله سبحانه وتعالى في خلق الخلق. أنت عندما تؤمن بالله وتؤدي عباداتك أنت هذا السر سر وجودك سر العبادة أن يكون عابد فهم شقاء وعابدون. يبتغون فضلا من الله يعني نية صافية نية حسنة تترفع عندهم النية فهم تترفع عندهم النية وتترفع عندهم الشجاعة وتترفع عندهم الرحمة في نفس الوقت في وقتها بدلهم في التوراة هو تصوير سبق ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وظهور رسالته تحدثت الأنبياء والكتب السماوية عنه. هناك يشير البشر كزرع أخرج شرعه أقول أنه الزرع ينمو يتقلد غيره ويتكاثر الصالح الدعوة على الزرع الذي زرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ولم أخرج شرعه وأعذره فاستمر فاستوى فعلى كل صار التكتل المنظم العمل الجماعي فعلى كل صار بنتيجة هذا الزرع النوعي. وإلا على أي أساس يدين الكفار؟ الكفار عندهم زرع عندهم أموال، عندهم تجارة، عندهم قيادات، وعندهم شجاعة وحروب، لكن زرع محمد صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. إلى إكرامهم هذا اليوم لم يرق لهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أخيرا أن محمد شعبهم من صلى الله عليه وسلم غايتهم الجنة. نصرنا ورضوان هم على ما يفعلون. إذن هذا هو حديث النبي الحسن والحمد للجماعي وحدة الجماعي يجب فيما بدا التعارض والمودة والقوة والشدة والشجاعة ورغم هذا العمل الجهادي الإسلامي الذي تمثل المحسوب على الصلاة.
هذه هي الآية، من انطلق من هذه الآية.
نشد في بيئة
شريفة
هاشمية نبت حب المطلب سلام الله عليه وأولاد أبو بكر من أولاده الأصغر عبد الله كبير إسماعيل هذا الشرف حضر في رسول الله من أهله الإبراز العقل والحكمة والتجارة ورافقه في إحدى رحلاته إلى الشام وفدي ذلك في البيت الشريف البيت العقيم والذي لم تسلط لم يسلط المارغين حقيقة ولم يلقوا يسلط الأبواب بصورة كاملة عن هذه الشخصية. فمن ضمن هذه الشخصية أنها ليست متزوجة وكانت شابة يعني ليست حاملة ليست مطلقة. وهذين الشخصيتين حقيقة لعبتا دورا كبيرا في حياة الرسول. فانقص من هذه الشخصية بدأ من كل جميع وانقص من خديجة أيضا الدعم المادي وحقيقة سرت خديجة رضوان الله عليها بما سمعت ورأت من رسول الله خاصة عندما غلامها منصر رافقه في إحدى الرحلات إلى الشام تحدث عندما حدث تحدث الى كثير عن الخلق والخلق الحالي من رسول الله كيف كان يتعامل مع رفاقه حسن كيف يتعامل معه كيف يعامله كيف يخاطب الصغير والكبير والضعيف والقوي والرجل والجمل لاحظوا وجود خلق عالي ليس له مثيل ذلك ذلك وإنك لعلى خلق عظيم هذا التعبير القرآني لم يأتي اعتبارا معاشيا ولم يأتي من فراغ هذا الخلق فيه تفصيلات كثيرة أوردها السيد محمد حسين الطبراوي هذا طرافي هذا الميلان من تفسير القرآن من تفسير هذه الآية كان إذن خديجة انجذبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتأثير خلوق العين ما معنى خلوق العين؟ خلوق العين يولد كان مصدق وكان أمين صادق الأمين خلوق العين صادق الأمين هو الإنسان على الصدق والأمانة ماذا يريد منه؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسيدا بالغا لم يعرف عنه كل واحد ولم يعرف خلاف لوعده الذي يقطعه الى اخره فكان صادقا وكان هو سر المستودع في هذه النفس العظيمة في هذا الرقم في هذا العموم في هذا الوتد الذي حفظ الكرة الأرضية بمن فيها ولم يستطع حتى اليهود والنصارى من مقاومة هذا الخلق العظيم انكسر اليهودي وانكسر النصراني وانكسر المشرك أمام هذا الخلق من هذا الخلق الانفتاح كان منفتحا تماما منفتحا على الناس في موسم الحج كان يستقبل هذا الموسم لكي يقابل الناس والمحبة إليهم بمحبته الذي بذلت عليهم الصلاة. وانفتح على طريقة التجار أيضا. كان يهتم بأصحاب العقول الكبيرة وكان يهتم بطبقة المستضعفين. فقال الغني والفقير ينجذب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كثر عندنا بعض الكلام أنه صح. فما يدخله كبار المشركين. ويأتي لكي يكسر هذا المقام يخرج عالما مكسرا ويتحدث بما يبلغ ويقول ليس شاحنا وليس ليس يعني كلام جديد لم نسمع مثله صحيح. لا هو شعب ولا هو شعب ولا هو سعب لأن السحرة اسم السحرة مشاهدين أعمال قال لا سحر ولا سحر. فإذا استفاد من طبقة التجار ولا استفاد من طبقة التجار الحديدي كان يتجون بالموجان إلى أما التوجه الحقيقة لو بدنا نصير صياغة عصرية إلى توجهات الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وتوجيه هذه الأخلاق تجاه الدعوة رأينا أولا تنظيمه للأضاعي الأضاعي كانت تعمل في عدد مزرعة جمع حدود الأضاعي بحطها وثيقة صحيفة نظم العلاقة غير القبائل وأما بالنسبة لليهود فإن اليهود لا يستعملون مشهورين ومغرورين أن دينهم أحسن في العراق وأن عقلهم أحسن في العقول وأنهم سادة العالم يعني في الموجة السياسية أنا ذاك قالوا اليهود هم فوق شيء لهم مصدر القرار في ذلك الوقت وأصحاب التجارات واسعة للجمع على عمل شوكتكم انكسر الله لا يرى ما مرسل في مصر وقف الله تقول توقيت عليك وهذا هو أول القبول لي مثل كاتب الشخصي العظيم هذا العظيم هذا التيار المنظم التيار الفاعل بالمجتمع اللي أثر في التجار وأثر بالحجيج وأثر بالقبائل ونعرف أنهم كيف قدر يحل المشكلة الصعبة في مواجهة الصعبة عندما حل مشكلة المهاجرين والأنصار كيف يجب أن جاي من المكة المتخلدين وعوائلهم ويرون مثل الخيانة وما شابه ذلك هي سنة الفا ولكن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى المنافقين استوعبوا بعد فقال هذا في أحد الحديث كنا نمد أيدينا إلى عباده لنصافحها وكان الأولى بها التوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر Quindi studiamo la storia della storia. Non ha senso.
Ma anche il cammino c'è molto strano che la chiede è grande storia.
الساسة في هذا الحصر أنهم يقاسمون خصومهم الإمام عليه السلام يقول أنهم شراك بينكم خبيث الشراك بينكم النص الكاري أن الشراك بينكم مفسدة الشراك بينكم مفسدة ممكن أن يشارك سن أهلا وسهلا ممكن يشارك مسيحي كما أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف أحد من كتاب الشيخ إنسان صالح إن ترجعوا إليه فإنهم كان المتحدة كما في تذكير الكفر الذي قال عليه السلام وكما تتجهوا إلى الحبشة لا بأس أتعامل مع النصران إذا عندي مدرسة ما فيها مدرسة عربية هو بس أقوم بدرس واحد يعرف إن صحيح بس إنه العرب هو بس اللي كان يسجل الدين الله جيبه خلينا بس في زمن رضى الله عنه سألت له نحن عندنا قراءة في المدرسة نحتاج ندرس لغة عربية شو رأيك؟ مع الناس المدرسين مو شوشين يدخلون بين السياسية يدخلون بين التعليم السياسة يدخلون بين الاقتصاد شو تجي بتعاقم خلية الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا لم يشارك المشركين ولم يشارك في المنافقين في بناء الصفة ومحاصلهم المهمة أبدا أعقامهم نعم أعقاهم المنافقين الأمان أعقاهم أنه العيش بسلام أعقاهم حرية العمل وكذلك المشركين ولكم دينكم من جديد لكن ما أشركم الصلاة هو الدولة دولة نظام حكم وإدارة إسلامي لا تشوفه شائبة لا فيه قانونين ولا فيه ولكن الإمام عليه السلام فهو تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم النموذج الأول والأخير المتكامل الذي رباه على يديه فهو رسول الله منتاج نموذج فكان يتحدث عن كل دول العالم بما فيها فهو الإنسان منتاج اسمه بما فيه منتج الزراعة أنتج الإمام علي عليه السلام أنتج نماذج غير طبيعية على مستوى الإنسان الروحاني والعرفاني والمادي مسؤول في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع نظم كل الحياة ونظم القرآن الكريم اليهودي إذا جاء يهودي يسمع يجي مش عارف. احنا نختلف الى واحد مشكل البغي لم نضل نبغي عليه اليهود الى يعيشون في الصفات احيانا للامام اليوم اعاني منهم كلهم يشتغلون حتى يعيشون لان اذا واحد وقعوا اليوم كل شيء ماشيين في حياته هو بشرطه بالمحتوى سيد وشيك جديدة ومفاجئة وهذه أشخاص عظيمة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحدة أو منها لأن انك انت مع زمايل قد يكون وحدك، ولكنك تتصال لا يمكن ان تتحرر من هذا الحين
فأحد عن جابر بن يزيد عن البارع عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن يزيد يا جابر هذا شعر أقل يوقع شعر الله شعر قدير الناس من صام نهارا وقام غردا من ليلته وقام بطنه وفرجه وحافظ فرجه وحفظ لسانه فخرج من الذنوب كما يخرج من الشر. قال جابر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احسنكم شر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اصحاب هذا الشر.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغربه وقال يجسد الصدق اياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم ومن إذا كذب من غير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش فلعنه حملة العرش وأنزل الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أعظمها كم من زنى مع أمه.
وجاء في ذم البغي ان اعجل الشر عقوبه البغي. وفي ذم البغي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والغيبه نار الحرب. قال صلى الله عليه وسلم اياكم من الغيبه فان الغيبه اشد من الزنا فان الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه فإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى له صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقد قال الذين يأتون الناس ويقرؤون في العرب. فخطب صلى الله عليه وسلم يوما حتى تسمع الحوادث في بيوتها فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تختار المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته حتى يضعه في جوف يديه. فما اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من رب المفيد الحمل مع الإسراء المشرك يجي يعلم أحد المسلمين الذي لا يحسن صراحهم منها الرحمة اللي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليسير يتعامل بهذه الرحمة ويستغلها في توجيه أمر الوجه الصحيح. قال بالزنا والفجور والكذب والرشوة والاحتيال وضياع الأمانات والحقوق وإزهاق النفس المحترمة وإسالة الدماء كيف سيرضى الله سبحانه وتعالى؟ كل هذا الله على إذن يجب أن لا نعيش حالة الإزدواجية. إذا من ناشئك هو بيدك يا رب العالمين. ما هي الذي يسمى الإنسان خلوات؟ لكن الله يسمى الخلوات. يقول كيف أن نشكي بالصلاة وإنه كذا هذا ما أطلق لا ينحل ولا الحالة الثانية عندما الإنسان لا يستحضر حتى العبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أنزلنا عليك الكتاب من تشقى كان يقف على رجل واحد الله سبحانه وتعالى على رجل صعبة هون عليك قام أنزلنا عليك الكتاب من تشقى لأن الله السلام يشوف واحد يصلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على شخص بحق الذي يدعى الصلاة قال لو كان أنه خاشعا لأشهد
padre, cuando están las personas que se sienten ante ti, si la clave, si la ley, 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 si la ley,
فأصبح هذا الزائر علمه بفضل الأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أخلاقه قالوا كثير من الناس أغنياءه في الجواب وأصحاب حقوق وكذا والناس كلها موجودين جدا مثل التنظيم مثل الجماعات لكن حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الرجال اللي موجودين والاستقامة والعبادة والسؤال قال يا عم والله لو وضع الشمس في يدي وانقبضت في على قال إذا كان يريد صوتا يريد مال يريد أبناء
مع الحساب لدي المجتمع الإمام علي عليه السلام
إذا حروب الهوية تصفي بالخوارج والنهران علي عن من يقع على الحساب من عثمان رفع الحقيقة إن أهم الأضواء اللي يمكن أن تسلط على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي سورة الفتح كما قلنا الآية ووصلنا فيها وعادة التنظيمية وعادة الاجتماعية وعادة السياسية كذلك سورة الجنود الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم بأمانتهم راحون أو وهم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ما ملكت أزواجهم لأنهم غير ملومين هذه الصفات التي تصل ويا لها من صفات عظيمة وصعبة في نفس الوقت ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم لن يلقى إليه أحد لا قبله ولا بعده لا قبل ولا بعد لذلك فهو حبيب الله حبيب الله الذي استخلص الله سبحانه وتعالى ليسري به من الارض الى السماء قبل يوم القيامه ويلتقي بجميع الانبياء ويلتقي بالملائكه احد الملائكه عندما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسرى به الى السماء أحد الملائكة كان جالس قاعد الله سبحانه وتعالى عاقب بما شاف حكمته قال يا ملائكة شيل من أنا حتى تريد الشر فوني بهاي الجسم؟ أصبح وجود تدري الواحد ما في شيء مثل العيش في الحين.
إحنا وين وين نحن؟ 120,000 ذرة بشر وبشرين. بالخوارج ما صبروا ساعة ساعتين زمان حتى يطيعون إمامهم.
والله حينك يا رسول الله والله فيك الزهراء الحبيبه سلام الله عليك فيك الصديقه المقدسه الطاهره هؤلاء هم كلمات الله هؤلاء هم الرموز والحروف التي بها يستقيم العالم ما خلق سماء مبنيه ولا ارض صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعطيه ما كل واحد لكي نبقى في كل شهر متدد، وعلينا أن نعطيه أبنائنا وأن نسعى إلى توضيح شخصية الرسول وكرامات الرسول. والحقيقة لو أردنا أن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكلمنا بدون أكل وشرب ونوم ومستمرين إلى نهاية عمرنا، ولا ينفك ولا ينقطع الحديث عن الناس. ولكن ماذا نفعل؟ نحصل كل ما لدينا في هذه المرحلة كأنها تقول وذلك شفاعة الوضع بين يدي حبيبة الله وبين حبيبة رسول الله وفي الله. اللهم أعلم خير من أطاعة الله سبحانه وأنا من جنودي وأطاعي وحيد ولي ومن عدد في دولة الجميع أجل الإسلام
شكرا لك يا على حقك الوقت دائما الموقف والصلاه على الوقت يجعل الانسان احيانا يحتار في اي نقطه يقدمها الى المؤخر. على كل حال هو 19 دقائق بإجازة سماحة الشيخ، 10 دقائق إن شاء الله الساعة.
السلام عليكم
وعليكم السلام. الغر آفاق السماء فكورت، شمس النهار وأظلم العصران، الأرض من بعد النبي كئيبة، أسفا عليه كثيرة الأحزان، فليبكه شرق البلاد وغربها، وليبكه مضر وكل يمان، وليبكه الطول الأشد وجوده، والبيت والأسنان والأركان، يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل القرآن. الآن مع مجلس شهادة النبي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الشكر للأستاذ الربيعي، المجلس اسمح فينا إقام الشيخ خالد الخطيب، ندعوه لإنقاذ المجلس ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى تمسك بكم أمنا، والله من لجأ إليكم. إنا فقدنا إياك فقد الأرض وابلها، واختل قومك لما غبت وانقلبوا تجهمتنا يا رجال، واستخف بنا فقد أدركوا منا الذي طلبوا، قد كان بعدك ماء وانبثت، لو كنت حاضرها لم تكثر خطب أبدى رجال لنا نجوى صدورهم، لما مضيت وحاضر بالآيات ورسلا فقد مضيت فكل الخير محتجب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مات مداريا مات شهيدا. حقيقة موضوع الخلق العظيم الذي اتصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو واحد من أهم الحلقات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما نجد أن الدكتور الرباعي اختار من موضوع الأخلاق، أنا أيضا كنت مختار هذا الموضوع موضوع الأخلاق، لكن راح أروح على جانب آخر اللي هو في نفس الاتجاه. أولا حينما نقول الأخلاق ماذا نعني؟ هنالك قوى ثلاث في داخل النفس: القوة العقلية ومن خلالها يستطيع الإنسان أن يستقبل المعلومات ويحلل والآخر، والقوة الثانية اللي هي القوة الشهوية، هذه الميول التي تدفع الإنسان نحو هذه الشهوات. وما أضرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والقوة الثالثة اللي هي القوة الغضبية أو التي يعبر عنها بالسبعين. هذه القوة ثلاث. الأخلاق ماذا نعني بها؟ الأخلاق هو أن يمتلك الإنسان الميزان العدل، يستطيع أن يوازن بين هذه القوى الثلاث. بمعنى آخر، الإنسان عليه أن يغضب، هذا الذي لا يغضب هذا ليس الإنسان، ليس عنده شعور، من الطبيعي أن يغضب الإنسان، ولكن كيف يحاول الإنسان أن يضبط هذه النفس لكي لا تنفلت ويوصل هذا الغضب إلى ما لا تحمد عقباه. وإلا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أبو ذر الغفاري يقول له: يا أبا ذر، إنك غضبت لله. حينما نفوه إلى الغضب قال له: إنك غضبت لله، فارجو من غضبت له. إذن الغضب شيء طبيعي وعلى الإنسان أن يغضب، لكن الغضب يجب أن يكون لله وضمن حدود هذا الميزان، ميزان العدل، يعني هذا التوازن بين هذه القوى الثلاث. رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ميزان. وهكذا باقي القوى، سموها بعدنا. رسول الله وصفه القرآن بالعظيم: وإنك لعلى خلق عظيم، لأنه وصل إلى أعلى درجات الكمال في هذا الجانب. وهو هذا السؤال الذي الأخت الكريمة سألت، أنه ليش هذا التباعد بين القيم وتطبيق القيم؟ فمع رسول الله هو المثل الأعلى. حتى أمير المؤمنين في خطبة لطيفة: وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بخمره ومن طعمه بقرصه، إلى أن شبر الإمام صلى الله عليه وسلم: وإنكم لا تستطيعون ولكن أعينوني بورع. فقصدي الإمام وصل يعني أعلى درجة القمة في تطبيق هذه القيم والمبادئ. أما بالنسبة إلى الناس فهم يحاولون أن يصلون، ولكن هو هذا المسير الصعب والمسير الطويل. إذن هنالك ثلاث قوى، والميزان في هذه القوى الثلاث هو هذا الأخلاق. الأخلاق مو ظاهر، وإنما الأخلاق يعبر عنها بملكة، حقيقة ملكة راسخة في النفس تدعو الإنسان إلى أن يطبق الأخلاق يعني بسهولة. مقصود يعني نقول إذا جاء فقير يتردد يعطيه أو ما يعطيه، شيء يعطيه، أو إذا يريد مثلا يسوي أي شيء من هذه الصفات أو هذه القيم الخلقية ما عنده صعوبة، فهي غريزة ثابتة في النفس. أما بالنسبة إلى هذا، طبعاً نحن نخلط بين الآداب وبين الأخلاق. الأخلاق كما عبرنا عنها هي راسخة غريزة أو نعبر عن ملكة راسخة في النفس، بينما الآداب لا، الآداب شيء ظاهر، بينما الأخلاق شيء باطني. وهذا الفرق بين الأخلاق والآداب. إحنا بعض الأحيان نقول مثلاً جينا على فريق موظف في هاي الدول الأوروبية مثلاً عنده فرق أخلاق عظيمة، عنده آداب حلوة مو أخلاق، لأن الأخلاق هي في الحقيقة هي هذه القوة الثلاث والسيطرة أو الميزان بين هذه القوة الثلاث، يعني أكو عدالة زين، هي هاي العدالة التي تفرض الميزان بين هذه القوة الثلاث. هاي القوة وين موجودة؟ في النفس، ما لها علاقة بالظاهر. نعم بالانعكاس بالظاهر، فالظاهر يسمى آداب، أما الباطل فيعبر عنه بالأخلاق. هاي مقدمة. أريد أجي إلى قضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحدة من أهم الصفات الخلقية التي عرف بها والتي تحدث عنها، بل نجد أن القرآن نظر لهذه الخصلة من الأخلاق، وهي قضية المداراة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات مداريا مات شهيدا. وفي رواية أخرى: المدارات ثمرة العقل. المدارات ثمرة العقل. وعندنا طبعا روايات في قصة وقضية المدارات. ما هي المدارات؟ أقول إن مداهنة مفهوم مداهنة ود لو تدهن فيدهن، وأبعد نفر المفهوم آخر اسم المدارات. وهناك بون شاسع بين المداهنة وبين المدارات. المداهنة فرقه وفرق بينه وبين المدارات. بالمدارات أن الإنسان يعطي الدنيا من أجل الدنيا والآخرة، بينما في المداهنة يبيع الإنسان الدين من أجل الدنيا. في المداهنة الإنسان يبيع الدين من أجل الدنيا، بينما بالمدارات الإنسان يبيع الدنيا من أجل الدين والدنيا. وهذا هو الفرق بين المداهنة والمدارة. في المداهنة مثلا عندنا في الرواية المشهورة عن قوم شعيب: إن الله يا شعيب إن الله معدد من قومك 100,000، 60,000 من الأخيار و40,000 من الأشرار. هؤلاء الأخيار، هؤلاء الأشرار، فما قال الأخيار؟ قال: لأنهم داهنوا أهل المعاصي، داهنوا أهل المعاصي. بينما في المدارات حينما نجي إلى المدارات، نأتي إلى المدارات، خلينا نشوف شلون القرآن نظر إلى قضية المدارات. تعرفون واحدة من التشريعات التي شرعها الإسلام هو سهم المؤلفة كله. واحدة من الأسهم في قضية الزكاة هو سهم المؤلفة كله. وهذا تشريع من الله عز وجل. من هم المؤلفة كله؟ الذين في قلوبهم الشك والريب بعد. لاحظ؟ وذول يتأخرون على الإسلام. فأنت أعطيهم مال من أجل أن شنو؟ من أجل أن تكسب وتربح، أم الدنيا أو الآخرة؟ هذا الغرض من عندك. أنا أجي إلى آية قرآنية وبعد ذلك شو أفصل في هذه المسألة. ليش أفصل؟ لأنه حدث في إحدى الغزوات أن يعرف به واقعة حنين. شوفوا أعزائي، في واقعة حنين يتوضح هذا الأمر أكثر. في واقعة حنين حقيقة تعرفون حنين كانت تنفرد مفصل من مفاصل التاريخ. ما كان باقي شيء وينتهي الإسلام حقيقة. حين انهزم المسلمين في حنين كان كارثة. ليش؟ لأن مع جيش المسلمين كان أكو تدرون 10,000 واحد إجا ويا النبي من المدينة، إجوا دخلوا إلى مكة على حين غفلة.
فأقول طبيب الحنين. لما ذهب إلى حنين جاء كان 12,000، يعني وياهم 2000 واحد أمثال أبو سفيان، ما أبو سفيان معاوية أمثال دولة. دولة في الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان بالله، هذا شنو؟ عبر معرفة صفاته، عبر معرفة آياته، هذا هو التصديق اللي يعبر عنه في الإيمان. أما إحنا في التصديق آخر ظاهري، هذول شنو يبدو يقولون؟ طبعاً هي سبب نزول الآية كما أنتم تعرفون. واحد من المنافقين كان قاعد يم النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يم النبي يأخذ الأخبار ويوديها إلى جماعة. جبرائيل نقل للنبي بأن فلان اللي صفته كذا كان أسود الوجه كث الشعر كذا أعطاه صفاته. جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله قال له ترى هذا اللي يودي كلام ويجي الكلام. فلما إجى والله كان شاف النبي قال له أنت لا تفعل ذلك. قال لا أنا ما أسوي هذا الشيء. قال طب بعد لا تسوي سلم أقول لا تسوي بعد لا تسوي هذا الشيء. فأجت جماعته قال لهم قال رسول الله جبرائيل مجله وقال جبرائيل أخبرني أنك تفعل كذا وكذا. قال لا أنا لم أفعل قال الله لا أسوي لا تسوي. قال لهم الجماعة رجع لهم الجماعة قال لهم جبرائيل يقول له كذا وكذا فيصدق وأقول له لا لن أفعل فيصدق. هو أذن بعد أذن يسمع هذا ويسمع هذا قل. لذلك نزلت الآية القرآنية والتي فيها توبخ هؤلاء اللي طبعا هم ترى دول صحابة ما يعبرون عنهم بالصحابة. نعم يقول يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خيرا لكم يعني يصدقكم. أنا مش طبعا هذا مبدا المدارات هذا الكلام هنا أذن خيرا لكم يعني انت شو تقول لي الشيء اعزائي كنت عبد الله بن ابي باس النفاق حينما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم مرض عاده النبي تعرفون بعد عبد الله بن ابي كلكم صوت الجمعة سامعين عن قضية عبد الله القرآن خلده حتى بين أن رأس النفاق وراء عبد الله بن أبي. رسول الله زار كل شخص تدري رسول الله بهذا العمل لما كان يقول عن أذن يعني كان يصدقهم شفوا لا يقول إيه صحيح يمشي ليش ما يبي يكشفوا من النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله لم يكن قادر على أن يقف أمام المسلمين ويقول أيها الناس هذا عبد الله بن أبي وفلان 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 هؤلاء منافقين. طبعا إذا كان يقول هذا الكلام راح يسد عليهم باب الرجعة صحيح ولا انتهوا بعد. فرسول الله دائما يريد يخلي الباب مفتوح للعودة هي المدارات للأبوة المدارات هي الأبوة يعني يعقوب ما كان يقدر يواجه أبنائه. ليش ما واجه أبنائه؟ ما كان يقدر يخسرهم أبنائه. صحيح قلبه مع عيسى مع يوسف عليه السلام قلبه مع يوسف لكن المدارات ليش المدارات يعقوب كان يداري أبنائه ما كان يواجههم علنا؟ ليش كان يداري؟ لأن كان يريد يخلي باب التوبة مفتوح وهذا ما حصل. نتيجة المدارات نجد أن النهاية لقصة يوسف وأخوة يوسف أم شنو؟ استغفر لنا رجعوا تابوا وآبوا ورجعوا إلى طريق الحق. لكن لو كان يعقوب هم واجبهم ومعرينهم أمام قومه خلص كان لك باب الرجوع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يأتي إلى عيادة عبد الله بن أبي رأى سل المنافقين مو الهدف هو عبد الله قال منافق لكن الهدف شنو؟ أن يفتح الباب إلى أتباعه. تدري في واحدة من المعارك الله في أحد انسحب عبد الله بن أبي لأن عبد الله بن أبي كان رأي أن الحرب تكون في المدينة مو خارج المدينة ورسول الله طلع خارج المدينة فانسحب ثلث الجيش الإسلامي انسحب مع عبد الله بن أبي ثلث الجيش. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يواجه عبد الله بن أبي مواجهة ساخنة يعني يخلق الباب عنه على إجباره، رسول الله يجي إلى عيادته وهو مريض وفي رواية صلى عليه حينما مات. صلى عليه حينما مات. قلت لك مو الهدف عبد الله بن أبي، هو رأس النفاق. الهدف منه رسول الله أب وهذه الأمة أبناء. يعني لو كان أب أي واحد من الآباء عنده أولاد، عنده أولاد طيبين طالعين حبابين وعنده أولاد سيئين، شلون يتعامل مع السيء؟ يعني شلون حقيقة شلون يتعامل مع أبناء مهما يكونون هذول فلذة كبيرة يحاول بأي طريقة إصلاحهم، صح ولا لا؟ رسول الله يقول أبن الإمام المهدي قل له أنا وأنت أبواه حقيقة واحدة من أهم عناصر نجاح رسالة النبي. تقولون جدا صعب ترى في مجتمع معقد، صدق مجتمع معقد جاهل. رسول الله تصور أنت قاعد تحط الحسن والحسين ويقبل هذا التار ويقبل ذاك التار، واحد من القاعدين حابس، واحد من القاعدين قال يا رسول الله عندي عشرة ولم أقبل أحدهم قط، جافين يابسين، لاحظ حقيقة الجباء ثلج يبوسه. هو أنت صور يكفي تشوف الآن الحجارة في الجزيرة العربية، روح تشوف الجبال مالتهم ماكو شوية خبار، هذا ينعكس على قصدي. بهل تجي أنت تشوف رسول الله في وسط المجتمع هذا يريد ينشر مبادئ الحب؟ رسول الله أول ما أجى للمدينة سوى مشروعين، مشاريع حب اثنين، واحد بناء المسجد، أول ما سوى بناء المسجد هو مشروع حب لله حتى يربط الناس بالله سبحانه وتعالى، والمشروع الآخر هم مشروع حب اللي هو المؤاخاة، مؤاخاة للأنصار والمؤمنين، مشاريع حب. فأقول رسول الله كيف استطاع أن حقيقة أن يبسط وينشر الإسلام في وسط هذا الجو المفعم ما بخبر حقيقة، ما بليونة، كل قساوة نشر الإسلام بهذه التعاليم. واحدة من أهم التعاليم كانت هي المدارة أطفالك، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلف القول جدا جميل، يقول لولا إني أكره أن يقال أن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتله لضربت أعناق قوم كثير. شفنا مستحقين قتل قوم، قتل بعد ماضي، يعني واحد يستحق القتل من الناحية الشرعية، قال بعد مو مستحق ومطلوب، يجب عليه أن يقيم الحد. مع ذلك أبعدنا مهم وأبعدنا أهم. كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة مش مقدرة على النبي أو على المدارس. يقول صلى الله عليه وآله لولا أني أكره أن يقال أن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوي قتلهم لضربت أعناق قوم كثير. فالواحد استحق من القتل. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله بمبدأ المدارات استطاع أن يتجاوز ونشر الإسلام وانتصر عليهم بهذا المبدأ. إذا مبدأ المدارات أكرم ابن مجهد لما دخل النبي إلى مكة شرط ابن مجهد واحد من المشركين، شرط زوجته أم حكيم هذه أسلمت ورجعت للنبي قالت يا رسول الله أكرم زوجي شرط هذه التقدير أمام. فقال النبي إذا رأيتم أكرم لا تقتلوا أعقال أمام. راحت الآن إلى تهام منطقة كان يركب البحر يروح لليمين يشرب، فصاحت له جئتك من أبر الناس وأفضل الناس وأحسن الناس. يقول لها أكرم جئتك من أبر الناس وأحسن الناس وأفضل الناس. فقالت أنا ترى جبت لك الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قالت له من محمد لأن بعض ما وصل من الصالح. صل على محمد وعلى محمد.
الله صل على محمد وعلى محمد.
شوف المدارة، مبدأ المدارة. رسول الله من اتهم ليرجع أكرم إلى مكة، جمعوا من جماعته قالوا أكرم دريج فلا تسبوا أباه. أكرم دريج فلا تسبوا أباه، مو هو هو خلص تجاوزنا عنه، حتى أبوه اللي هو أبو جهل فلا تسبوا أباه فإن السب يؤذي الحي ولا يصل، يعني الميت مع الأبار لكن راح يؤذي الحي اللي هو ابنه يريد يكسب أكرمه، فإن السب يؤذي الحي ولا يصل، يعني ما يصل من هاي. أنا بس حبيت أسلط الضوء على هذا المبدأ، واحدة من أهم ترى مبادئ الإسلام. تدري الناس ترى مو يعني ماشي وأنت تفصلهم على مزاجك، كل إنسان له طريقة نفسية شكل، كل إنسان له شخصيته، كل إنسان له علامة مميزة يعني بشخصيته، فأنت شلون تمد الجسور إلى هذه القلوب؟ نحتاج إلى جسر، المدارات هي الجسر اللي من خلاله يمد الإنسان حقيقة، يمد الإنسان هذا الجسر من خلاله يصل إلى قلوب الآخرين، يكسب الآخرين عبر هذا المبدأ، مبدأ المدارات. إذن هنالك فرق بين المداهنة اللي هي بذل الدين نعوذ بالله من أجل الدنيا، والمدارات التي هي بذل الدنيا من أجل الدين والدنيا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأيام نحن على أعتاب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة رسول الله إحنا لنا قمة في كل شيء، أنا بس أجيب التفاتة حتى نعرف مكانة النبي. تعرفون أنه صعد رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج، جبرائيل حينما نقول جبرائيل ميكائيل إسرافيل هذول قادة الكون، مثلاً اللي طالع عز وجل يعبر عنا بمطاعم ثم أمين، مطاعم ثم أمين. في رحلة الإسراء والمعراج لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل، جبرائيل هو الدليل، وصل إلى السماء الرابعة في رواية علمة، فتوقف جبرائيل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أمي يا رسول الله أصعد، قال يا جبرائيل في هذا المكان تخدمني؟ ما تعرفني؟ أفي هذا المكان تخدم؟ قال يا رسول الله لو تقدمت مدارة ولا احترقت، يعني عن المقام الإيمان روح. القرآن شو يقول؟ بدنا مكان أو سلك أو لذلك حينما صارت وفاة النبي صلى الله عليه وآله طبعاً مو عن جبرائيل، رسول الله كان جبرائيل حاضر، ميكائيل حاضر، إسرافيل حاضر، واحد عن يمينه واحد عن شماله واحد عند رأسه. وإسرائيل حينما جاء إلى قبض روح النبي استأذن، شايفين إحنا عندنا الأنبياء شو يقول دائماً اللي يجي إسرائيل يقول جئتني زائراً أم قادراً ولا جئتك قادراً، لا إلا النبي صلى من جاء إسرائيل خيار، خيار بين البقاء وبين الموت، بين الحياة وبين الموت. فجبرائيل رأسا قرأ الآية القرآنية وللآخرة خير لك من هو داخل الأرض، فأجي بروح هنا جبرائيل بعد ما تحمل قام. فلما قام جبرائيل قال ان النبي قال له وين عايشين؟ قال يا رسول الله ما اقدر اتحمل ان اشوف ينتزعون من حقي، ما اقدر اشوف هذه الحاله. فمن ساعه الله كل ساعه الله عليها، لان
لأن الوحيد اللي كانوا محتاجين أو محتاجين النبي أو عند النبي وعند صدر النبي معروف كان علي وفاطمة والحسن والحسين رحمة الله عليهم. حينما جاء زينب وأخذت تبكي وتقرأ تنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العرب كان لؤلؤ تصف الرواية الآن ينزل من جديدة فأخذت تقرأ هذه الأبيات وأبيض وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى شو قراها أبو طالب رضوان الله عليه قراها لمن استسقى في النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير ثمان اليتامى أسمة للأرامل فالتفت إليه النبي قال بني هذا شرح يا أبو طالب رضوان الله عليه لا تقرأي ولكن اقرأي هذا يريد يذكر الأمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو انقل أو قتل انقلبتم في هذه الأثناء يقال طبعا رأسه كان في على صدر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأثناء أجوا الحسن والحسين فسقطوا على صدر النبي أراد عن النبي طالب أن يرفعهم قال دعهم يا أخي خلوهم يزلقين يعني يزلقون مني بينما هم في هذا المنظر التصور يعني جبرائيل ميكائيل علي بن أبي طالب فاطمة الحسن والحسين وإذا هم يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم بعد آخر لحظات حياته عرق جبينه ثم سكن أنينه مد رجله ويده وفارق الدنيا يا رسول الله قد كان بعدك أنباء ومنبثة لو كنت حاضرا لم تسترد خطبه عمت عيني وغدت تصرخ الزهر تولين عد راس ابونا وتجر حسره وتفوق تلزمه وتشيل نحره ونحره وقلبه من الونين انقسم نصه يا قلبه من الونين انقسم وسلم يا اللي تهنون الثرى دفنوني ويايا يا اللي تهنون الثرى دفنوني ويايا ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا عيشتنا بلايايا بعد النبي ما ريدها الدنيا الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون نسألك اللهم ولدك بحق محمد وآل محمد عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة النبي وفي الآخرة شفاعة النبي انصر الإسلام والمسلمين احفظ علمانا الربانيين السادة الحضور الأخوات الكريمات اللهم احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم شافي مرضاهم
الأخوة المؤسسين لهذا المجلس، اللهم احفظهم واقضي حوائجهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على